سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج أيام الخير عن رئيس الوزراء أيام العهد الملكي نور السعيد. أما الآن فمعكم إذاعة العراق الحر من تكريت، حيث جرى تنفيذ خطة أمنية نوعية في محافظة صلاح الدين من خلال متابعة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم. نائب المحافظ عبد الله حسين جبارة أشار إلى مشاركة قوات من الجيش العراقي وقوات الشرطة وبالتنسيق مع قوات التحالف في عمليات منسقة بحسب نوعية الأهداف. جبارة أشار أيضا إلى التعاون المتميز للمواطنين في التبليغ عن العناصر الخارجية على القانون. عبد الله أحمد والتفاصيل.
الخطة الأمنية التي جرى تنفيذها في محافظة صلاح الدين هذه المرة، ولكن بطريقة نوعية، جرى من خلالها متابعة الأشخاص المطلوبين أمنيا وإلقاء القبض عليهم. السيد عبد الله حسين جبارة نائب محافظ صلاح الدين تحدث عن هذه الإجراءات والخطة الأمنية الجديدة في محافظة صلاح الدين، والتي أشار بأنها تميزت عن الخطط الأمنية السابقة.
في محافظة صلاح الدين ما جرى عندنا تغييرات أساسية على سياق عمل الوحدات الأمنية في المحافظة وإجراءاتنا كمحافظة. ما صار عندنا حظر تجوال أكثر من المقرر، صارت عندنا عملية متابعة لبعض العناصر اللي مثبتة عليهم معلومات بأنهم مطلوبين أمنيا. حقيقة صار تركيزي بهذه الإجراءات.
نعم. هل بمشاركة أفراد من الجيش العراقي والشرطة العراقية في تلك المنطقة؟
نعم، بالتنسيق ومع قوات التحالف، وشاركت بها في الضلوعية، شارك عندنا الجيش العراقي وقوة من الشرطة العراقية مع المحافظة، والآن في بجايبة نفس الشيء تشارك بها، ولكن أحيانا أخرى هم ينفذون واجبات مستقلة عن القوات العراقية، وكذلك القوات العراقية أحيانا كثيرة الشرطة والجيش العراقي ينفذون واجبات مستقلة عن الجانب الأمريكي وفق ما تحسنت إمكانياتهم وأدائهم وحسب نوعية الأهداف أيضا.
كما أشار السيد عبد الله حسين جبارة نائب محافظ صلاح الدين بأن هناك مساعدات كبيرة قدمت هذه المرة للقوات الأمنية العراقية من قبل المواطنين في المحافظة، وهو ما عكس تفوقا نوعيا للقوات الأمنية وكتب لها النجاح الميداني.
والله يا بالتأكيد الخطة أساسا تعتمد على أنه وعي المواطنين ودعمهم ومساندتهم، لأن الشرطة والجيش مهما تكون العدو مو عدو خارجي، وإنما هنالك عناصر يعني ضالة مخطئة. الدعم الشعبي يعاوننا في جانبين، الجانب الأول يعني يساعد الجيش والشرطة في الاستدلال على الخارجين على القانون واللي يحقون أذى بأبناء الشعب تحت أي مسمى كان، والجانب الثاني أنه ربما قسم هؤلاء يكونون يعني مخطئين وتتكشف لهم الحقائق والصور، بحيث أنهم يعودون إلى طريق الصواب يبلغون حتى عن العناصر اللي مستمرة بهذا الخطأ. وهذه الحالة بالفترة الأخيرة الحقيقة يعني أشرنا يعني تحسن كبير بها من حيث تعاون المواطنين وإرشادهم على العناصر اللي تسيء إلى أمن المواطنين وتلحق الأذى بحياتهم أو بممتلكاتهم.
أما عن الجانب الصحي والخدمي في محافظة صلاح الدين، فقال بأنه أقل من الجيد بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي يشهدها العاملين في القطاع الخدمي والصحي والتهديدات والمخاطر الأمنية التي تواجههم يوميا.
إذا نأخذ على يعني ما مطلوب فهو أقل من جيد، ولكن قياسا إلى الوضع العام في العراق والظروف اللي يعانون بها حتى ليقومون بالخدمات، يعني أضرب لك مثال، إذا كانوا عمال من اللي ينظفون من عمال البلدية وضعت لهم عبوة في المكان اللي يبدون ينقلون كما وفجرت عليهم، كيف تتصور رد الفعل لهؤلاء وكيف تنفيذ العمل؟ رغم هذا أنه إحنا على الأقل متيسر عندنا، ما حصلت عندنا أزمات يعني خانقة لا في الماء ولا في المجاري ولا في النظافة في ما يخص خدمات البلدية، ولكن أنا أعترف أمامك أنه لا زالت هي أقل من مستوى جيد وأقل مما نطمح به في عموم محافظة صلاح الدين.
كان هذا عبد الله حسين جبارة نائب محافظ صلاح الدين تحدث فيه عن الخطة الأمنية التي يجري تنفيذها في المحافظة وعن تقييمه للجانب الخدمي والصحي. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث تثير ظروف عمل الصحفيين العراقيين ومواجهتهم للعنف واحتمالات الخطف والقتل انتباه كثير من المنظمات الصحفية والإعلاميين في العالم. الكاتبة والصحفية الهولندية مينكا نايس بعد زيارتها المتكررة للعراق تعتبر تجربة العمل الصحفي في بغداد هي الأكثر خطورة في العالم. نايس نشرت كتابا عن تلك التجربة بعنوان بيت خالة. نبيل الحيدري معه التفاصيل.
تمثل بيئة العمل الصحفي اليومي في العراق أشد البيئات صعوبة في العالم، فالمخاطر الأمنية المعقدة والتهديد بالاختطاف والقتل إضافة إلى الصعوبات الفنية والتقنية تجعل من الصحفي محاربا على عدة جبهات، وأصعبها تلك التي لا يميز فيها عدوه. ويحتفظ كثير من المراسلين والصحفيين الأجانب ممن عملوا بالعراق بذكريات وانطباعات عن تجاربهم فيه، ومنهم الكاتبة والصحفية الهولندية مينكا نايس التي تعمل كمراسلة لصحيفة تراو الهولندية، والتي زارت العراق عدة مرات، وهي تقارن في هذا اللقاء بين بيئة العمل الصحفي في العراق مع غيره من مناطق العالم.
أعتقد أنها واحدة من أصعب مناطق العمل، فقد سبق لي تغطية عدة صراعات في السنوات 15 الأخيرة. إن عمل الصحفيين العاملين في بغداد هو مواجهة جريئة لخطر يومي كبير، وهذا الخطر يمتد ليشمل عوائلهم المعرضة للخطر من جراء تأديتهم لعملهم الصحفي اليومي.
يلجأ كل صحفيي العالم إلى الإعلان عن هويتهم المهنية كصحفيين لما تعطيه لهم من أمان وحماية، لكن الهوية الصحفية في العراق تتحول إلى سبب رئيس لاستهدافه واختطافه أو حتى اغتياله. من كان يراقب ذلك في زيارتها الأخيرة إلى العراق.
حاليا وربما أكثر من السابق بكثير، أعتقد أن الصحفيين يستهدفون بشكل أساسي، فإذا قمت بتغطية أي منطقة صراع فأنت وحسب المألوف تتشارك مع الجمع المتواجد هناك في مواجهة الخطر. ولكن ما يختلف في حالة العراق أن عليك أن تتصدى للحدث كصحفي، وأنت تشعر أنك مراقب من قبل عدو غير منظور، وهذا يعطيك إحساسا دائما بأنك كالمطارد.
وتفرض الظروف الأمنية المعقدة واقعا مهنيا يتمثل باعتماد المؤسسات الصحفية الغربية مراسلين عراقيين محليين ينوبون عن تواجد الصحفي الغربي، وهذا ما نقل أداء المراسل المحلي إلى اللغة العالمية للصحافة.
نعم، أنا لا أجد غرابة في الموضوع، فإحدى النتاجات الإيجابية لخطورة وضع العراق هو أن الصحافة الأجنبية باتت تعتمد على المراسلين المحليين أكثر من ذي قبل، وفي الكثير من المناطق التي كنت أعمل فيها لم يتمتع الزملاء المحليون بتقدير لعملهم. نحن الآن نعول على جهد الزملاء العراقيين، وهذا يمثل دفعا إيجابيا جيدا للصحافة المحلية.
وتقرأ الكاتبة والصحفية الهولندية وجهين لنتائج اعتماد الصحفي العراقي للعمل في الصحافة الغربية من العراق.
أعتقد أن هنالك إيجابيات وسلبيات، فالصحفي العراقي قد يضيف لمسة حميمية للموضوع بحكم تفهمه لواقع الحال ولثقافة البلد، وهو يحلل الموضوع من خلال تجربته الخاصة. ولكن مع تزايد العنف في المجتمع كما في العراق واتجاه البعض للتحزب والانتماء، جعل من الصعب على بعض الصحفيين المحافظة على الحيادية والاستقلال.
وتتحدث نايس عن حب المعرفة والمغامرة والتحدي لدى الصحفي، وتأمل بالعودة إلى العراق رغم المخاطر التي تطالها وتطال حتى المواطنين ممن تتحدث إليهم.
أحس بقوى تشدني إلى العراق، ولكن مع وجود هذا الصراع الداخلي فإن مخاطر الذهاب والعمل هناك لا تتمثل فقط بتلك التي قد أواجهها أنا بالذات، ولكن بعملي مع سائق أو مترجم أو حتى الذين ألتقيهم، فأنا قد أعرضهم للخطر، وهذه مسؤولية أحسست بها من زياراتي الأخيرة لبغداد، حيث وصلت إلى نقطة لم يعد بإمكاني بعدها تبرير تحمل هذه المسؤولية بالمقارنة مع القصص التي كنت أنقلها. بالرغم من ذلك ومع مرور الوقت ومتابعتي عن بعد، فأنا أحس بالرغبة للعودة سريعا للعراق.
الكاتبة والصحفية مينكا نايس قامت برحلات صحفية خلال العقدين الأخيرين إلى كمبوديا وبورما وكوسوفو وأفغانستان وتيمور الشرقية والعراق، وألفت عدة كتب وروايات، أحدها كتابها بيت خالة الذي كان رصدا لحياة يومية لعائلة بغدادية عاشت معها مينكا لبضعة شهور في نهاية عام 2003. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من جديد في بغداد، حيث الأجواء الربيعية والطبيعة الملونة بعد تفتح الأزهار ونمو أوراق الشجر، والتي قد تدفع إلى تجدد الأمل برؤية ساحات وأرصفة تتزين بحلة الربيع. مدير التوعية البيئية في وزارة البيئة ثائر شفيق أكد على وجود برنامج للوزارة خلال هذه الفترة يهدف إلى حث المجتمع للإسهام في الحفاظ على المساحات الخضراء وإدامتها. سعد كامل معه التفاصيل.
في مثل هذه الأيام بطقسها المعتدل وسمائها الزرقاء الصافية، تتفتح الأزهار وتنمو أوراق الشجر لتزدان الطبيعة بأحب الألوان إلى العين كدلالة على إطلالة فصل الربيع، ليتجدد معه حلم البغداديين بحدائق ومساحات خضراء وألوان زاهية للأشجار والزهور، وهي تملأ جوانب الشوارع والطرقات.
هو أحلى شيء الخضار، واحد من يشوفه يرتاح، الأشجار، الوريد، وخاصة هذا الفصل هذا الشهر، يعني أحلى شيء هو ما موجود
حقيقة. إحنا كل ما يجي الربيع يعني نتمنى إنه تتلون ساحات وشوارع بغداد بلون الأشجار والأزهار اللي تبعث يعني الأمل والتجدد بالحياة، يعني حياة العراقيين.
ومع تلك الرغبة في مشاهدة العاصمة بغداد بحلة خضراء كمنظر باعث للجمال ومصدر للراحة والتفاؤل، يسعى برنامج لوزارة البيئة إلى إشراك المجتمع للإسهام بزيادة المغروسات من الأشجار وإدامة المساحات الخضراء. هذا ما أوضحه مدير التوعية البيئية في وزارة البيئة ثائر شفيق.
وزارة البيئة ومركز الإعلام والتوعية البيئية في هذه الوزارة وضع خطة وآلية خلال هذا العام. من ضمن هذه الخطة أول اهتمام بالتوعية البيئية لطلبة المدارس وقيام الطلبة بمساهمات لزيادة عدد النباتات والأشجار التي ممكن أن يتم غرسها خلال هذه الأيام. من ضمن أيضا البرنامج هو تنظيم فعاليات في مدينة بغداد تهدف إلى شتل عدد كبير من الشجيرات ونباتات الزينة من بداية آذار وحتى نهايته، وتكون بإشراف وزارة البيئة وأمانة بغداد متمثلة بالدوائر التابعة لها.
ومن جانبه أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي تحدث عن جهد لإنشاء بعض من الحدائق والمتنزهات وإدامة ما مزروع من الجزرات الوسطية للشوارع وجوانب الأرصفة.
نعم، هذا الموضوع عملنا عليه باتجاه أول، هو إدامة ما مزروع سابقا مثل متنزه الزوراء والجزرات الوسطية والتقاطعات والحدائق وترقيع الفاقد ترقيع الميت وزراعة أكثر من 200 متنزه وحديقة صغيرة على كامل الرقعة الجغرافية مع تأهيل التصاميم والكلف لإنشاء 4 متنزهات كبيرة بكلفة 75 مليار، منها متنزه خلف السد بمساحة قريب على مساحة الزوراء 300 دونم، متنزه آخر في بلدية الشعب مع متنزه مجاور لخط السريع محمد القاسم في بلدية 9 نيسان مع متنزه في الكرخ في منطقة حي العدل. هذه المتنزهات ستبدأ خلال الأيام القادمة مراحل الإنجاز فيها إن شاء الله، ستكون متنفس ومساعد لأهالي بغداد مع زراعة الجزرات الوسطية والتقاطعات. هذا الموضوع سنستمر به، زرعنا 1.25 مليون نبات دائم الخضرة سريع النمو، وسنستمر في موسم الربيع إلى أن نجعل مدينة بغداد خضراء.
وفيما العاصمة بغداد تحظى بوفرة ماء وأرض قابلة للزراعة، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تترامى المساحات الجرداء هنا وهناك، ليتحول البعض منها إلى مكب للنفايات وأماكن لتجمع الأوساخ قد تدفع إلى مزيد من التساؤلات.
مو صعب على في مدينة بغداد أنه الزراعة، لأن كل شيء متوفر، الأرض عندنا خصبة وصالحة للزراعة، المي موجود وما أي عامل متوفرة عندنا كثيرة. حاليا احنا جايين نلاحظ انه عندنا مساحات فارغة هواي كثيرة بالمناطق، نصها شجروها أمانة العاصمة وكملوها وتركوها وصارت يعني محط نفايات، واكو يعني كثيرة من عندها متروكة اصلا ما وصلت لها أمانة العاصمة بشيء، لا تشجير ولا شيء ولا دامة.
والله جاي نشوف جهد يعني بلدي جيد في أمانة بغداد، في بعض المناطق جاي شجرون الجزرات الوسطية وبعض الساحات يعني تحولت الى مساحات خضراء، لكن هذا ما يمنع من كثير مناطق بالساحات والشوارع يعني بعدها مترامية بها النفايات والأنقاض، يعني فأريت يعني يحتاج يعني بعد جهد أكثر يعني.
ويبدو أن البعض قد بدأ يتلمس لتلك الصور اللافتة للنظر من أشجار ونباتات في الساحات والحدائق خلال ذهابه وإيابه، مثلما غدا يتأسف لما يحدث لغيرها من إهمال واضح. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. روحي واشتري
مستمعين الكرام. برنامج أيام الخير موعده الآن وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن طرائف لرئيس الوزراء العراقي أيام العهد الملكي نور السعيد.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
ارتبط العهد الملكي في العراق باسم نور السعيد أكثر مما ارتبط باسم أي من الملوك الذين توالوا على العرش، وهذا شائع في دنيا السياسة. الناس يتحدثون عن الستينات في بريطانيا بأنها أيام كريستين كيلر، وينسون كل الوزراء ورؤساء الوزراء الذين توالوا على الحكم. سيقول التاريخ مثل ذلك عن التسعينات، إنها أيام مونيكا لوينسكي. لن يتذكر أحد من كان بيل كلينتون أو جورج بوش أو رونالد ريغان، ولكن يظهر أن العراقيين كانوا أكثر احتراما للقيم من الإنجليز أو الأمريكان، فلم يسموا ذلك العهد العهد الملكي بعهد ريجين أو فخرية قيتشو، اكتفوا بتسميته باسم نور السعيد. وقد انقسموا حوله بين من مسحوا له حذاءه ومن خونوه وقتلوه، ولكنهم جميعا نسوا الروح البغدادية الظريفة في إصالتها وصراحتها التي تميز بها ذلك السياسي العجوز والمخضرم الذي شهد تأسيس المملكة العراقية وصاحب تطورها. أعتقد أنني مدين بشيء له، وسأسدد هذا الدين برواية بعض طرائف ما روي عنه عبر هذه الزاوية من أيام الخير. تعرض نور السعيد لهجمات المعارضة مرارا وتكرارا داخل المجلس، ففي ذلك الزمان كان الناس يسخرون ويتكلمون دون أن يخشوا من الخطف أو القتل أو التشريد. في إحدى هذه الجلسات انبرى النائب عبد الجبار جومرد، فراح يندد بالأحوال المزرية للبلاد في ظل حكومة نور السعيد. انطلق فقال: هذا البلد الذي كان في عهد هارون الرشيد جنة من جنان الأرض، أنهارها وقنواتها الدافقة، خضرتها الممتدة عبر الآفاق، مدارسها ومكتباتها الزاهرة، تجارتها التي تدفقت إلى أفريقيا والهند وجزر وأكواك، انظروا إلى أحوالها الآن في ظل هذه الحكومة، لا شيء غير الخرائب والقنوات اليابسة والقرى المهجورة. واستمر جومرد في الكلام حتى وقف نور السعيد ليجيب عليه. قال: أرجو أن يسمح لي النائب المحترم بالإجابة. نحن لم نستلم العراق من هارون الرشيد لتحاسبنا عليه، نحن استلمناه من حكم الولاة العثمانيين الفاسدين. فضج المجلس بالضحك والاستحسان والتصفيق لأبو صباح. حدثني صديقي المرحوم يوسف محمد سليم الذي كان مكلفا بحراسة القصر الملكي في مصيف سرسنج، حيث اجتمع عندئذ نور السعيد وأرشد العمري للتشاور مع ولي العهد الأمير عبد الإله. كانا جالسين ينتظران العشاء عندما جيء بعسق من تمر البرح ووضع أمامهما. لم يتمالك أرشد العمري غير أن يمد يده ويبدأ بالتقاط كل التمرات الجيدة ويأكلها. تضايق أبو صباح من ذلك وأدرك أنه بعد قليل لن تبقى تمرة واحدة من العسق تستحق الأكل، ولكنه لم يعرف كيف يوقف أرشد العمري وهو رئيس وزراء مثله. اهتدى أخيرا إلى الحل، نادى على الطباخ مسعود فقال له: مسعود قل لي، احنا ضيعنا حتى طعم حلقنا بهالزمان، قل لي هو التمر يأكلون الناس قبل العشاء أو بعد العشاء؟ أدرك مسعود أن نور السعيد قد وضعه في مقلب، وهو بين هذين الرئيسين نور السعيد وأرشد العمري، ولكنه أظهر قدرة دبلوماسية أحسن منهما معا. انحنى برأسه ثم قال: والله سيدي، الناس قسمين، قسم يأكلون التمر بعد العشاء، قسم منهم يأكلوه قبل العشاء. أسقط بيد نور السعيد فتمتم قائلا: يا سبحان الله، حتى الطباخين صاروا يخافون يقولون الحقيقة. ولك مسعود قول الصدق، إن كان التمر قبل الأكل لو بعد الأكل احكي. مضى صديقي الرائد يوسف محمد سليم فقال: ولكن بعد ذلك لم يجرؤ أرشد العمري على مد يده إلى عثق التمر. كان يوم من أيام الخير وراحة. إيه بلي، أيام الخير وفاتحة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
بعيونك عتاب وبقلبي جواب، بعيونك عتاب وبقلبي جواب، من بعد الغياب جايني بعتاب، من بعد الغياب جايني بعتاب، ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك، ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك، ما انسى
ايام العذاب وياك، ما انسى ايام العذاب وياك، ما انسى.
شكر من غرامك يا بعد روح، نيران الهجر لو ونت جروح، لو أذكر ملامك وحرق بروح، لو أذكر ملامك وحرق بروح، خاين ما نسي ويا يشحكي،
خاين ما نسي ويا يشحكي،
أيام العذاب وياك ما انسى، أيام العذاب وياك ما انسى.
وقليبي حرقت وأيست منه، شذكار ليالي النح والون، وقليبي حرقت وأيست منه، لا تتعب بعد ولفي ولا تتعنى، لا تتعب بعد ولفي ولا تتعنى، خاين ما نسيت ويا يا شحتي
خاين ما نسيت ويا يا شحتي
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى اتامل وصالك وانت ناسي اتامل وصالك وانت ناسي خاين ما نسيت ويا يا شحتي
خاين ما نسيت ويا يا شحتي
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى بعيونك عيتا وبقلبي جواب بعيونك عيتا وبقلبي جواب من بعد الغياب جاييني بعيتا من بعد الغياب جاييني بعيتا ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org.